السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله مساءكم بكل خير وحياكم وبياكم وجعل الجنة مثواي ومثواكم، اللهم آمين. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله ولي الصالحين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وإمام المرسلين سيدنا وإمامنا وحبيبنا وقرة عيننا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحابته أجمعين. أما بعد، فحياكم الله في هذا المجلس من مجالس العلم الذي أسأل الله تبارك وتعالى يجعله مرحوما، أن يجعل تفرقنا من بعده معصوما، ولا يجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما، اللهم آمين. نحن في ليلة السبت، ليلة 24 من شهر ذي القعدة المحرم لسنة 45 و400 و1000 من هجرة نبي محمد صلى الله عليه وسلم، الموافق لليلة الأول من الشهر السادس لسنة 24 و2000 من ميلاد المسيح عيسى بن مريم عليه وعلى أمه السلام، في ضاحية الصديق في مسجد موضي رحمه الله تبارك وتعالى، ومع تفسير سورة يونس، ومع المجلس الخامس والجزء الحادي عشر. نسأل الله تبارك وتعالى أن يتمم لنا ولكم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. هو الذي يسيركم في البر والبحر حتى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم بريح طيبة وفرحوا بها جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا أنهم أحيط بهم دعوا الله مخلصين له الدين لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين فلما أنجاهم إذا هم يبغون في الأرض بغير الحق يا أيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم متاع الحياة الدنيا ثم إلينا مرجعكم فننبئكم بما كنتم تعملون إنما مثل الحياة الدنيا كما إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. في هذه الآيات يقول ربنا تبارك وتعالى هو الذي يسيركم في البر والبحر، وفي قراءة ينشركم في البر والبحر، يسيركم إما على أقدامكم في البر وإما على الدواب وإما على ما صنع اليوم من السيارات وغيرها، وفي البحر في الفلك، يسيركم في الفلك أي في السفن، واليوم الآن صار أيضا في الجو في هذه الطائرات، وكل هذا بأمر الله سبحانه وتعالى. قال سبحانه وتعالى هو الذي يسيركم، أي وحده لا غيره سبحانه وتعالى، هو الذي يسيركم في البر والبحر حتى إذا كنتم في الفلك، والفلك هي السفن، وترك البر وصار الكلام عن البحر، لأن البر أمره أسهل من البحر. البر ممكن أن تجلس، ممكن أن تنام، خطورته على كل حال أخف من البر، ولذا ذهب بعض أهل العلم إلى أنه لا يجوز السفر في البحر لوجود الخطر في البحر. وكان معاوية ابن أبي سفيان رضي الله عنه لما حكم الشام في زمن عمر رضي الله عنه استأذن عمر في أن يغزو البحر وينشر الإسلام عن طريق البحر من الشام، فكان عمر يرفض ذلك. فلما أكثر عليه معاوية أرسل إلى عمرو بن العاص فقال له: يا عمرو حدثني عن البحر، لأن عمرو بن العاص كان كثير الأسفار وسافر على البحر وكذا. قال: حدثني عن البحر. قال: إن هاج قتل، وإن سكن قتل، والناس فيه دود على عود، يعني خطير جدا. فقال عمر: والله لا أركب عليه أحدا من أمة محمد. وامتنع عمر بن الخطاب رضي الله عنه. حتى كان في زمن عثمان أيضا معاوية ألح على عثمان بأن يغزو البحر وكان عثمان يرفض، فلما ألح معاوية وأكثر من ذلك قال له عثمان: بشرط أن تكون أنت معهم ومعك زوجتك. فقال معاوية: نعم. فأخذ معه زوجته وأخته، وكان غزو البحر بعد ذلك. ولذا هنا نجد أن الله تبارك وتعالى هو الذي يسيركم في البر والبحر، ثم تكلم عن البحر ولم يتكلم عن البر، وذلك لخطورة البحر. فقال: حتى إذا كنتم في الفلك، وهي السفن، وجرين بهم بريح طيبة وفرحوا بها. ثلاثة أمور: هم في الفلك في السفن، جرين بمن عليها بريح طيبة، هذه الريح التي تجري السفن الشراعية وغيرها، وجرين بهم بريح طيبة وفرحوا بها. إذن هنا ثلاثة أمور: جري بالفلك والريح الطيبة والفرح الذي أصابهم. يقول الله تبارك وتعالى: جاءتها فجأة ريح عاصف، واحد، وجاءهم الموج من كل مكان، اثنان، وظنوا أنهم أحيط بهم، ثلاثة، دعوا الله مخلصين له الدين، أربعة. فذكر الله تبارك وتعالى في الشرط ثلاثة أمور، وذكر في جوابه أربعة أمور: أنها تأتيها ريح عاصف، والريح العاصف هي الريح الشديدة، وجاءهم الموج من كل مكان، فصارت السفينة كما قال عمرو بن العاص لعمر: دود على عود، الناس فيها، الموج يهتيها من كل مكان، انقلبت لم تنقلب، انقلبت لم تنقلب، هكذا موج من كل مكان. وظنوا أنهم قد أحيط بهم، لأن الموج يأتي من الأمام، من الجنب الأيمن، من الجنب الأيسر، من الخلف، من كل مكان، أحيط بهم. وظنوا أنهم أحيط بهم. هنا قال: دعوا الله مخلصين له الدين. هنا يخلصون الدين لله تبارك وتعالى. وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه. فهنا يدعون الله مخلصين له الدين سبحانه وتعالى: لأن أنجيتنا من هذا لنكونن من الشاكرين، أو لأن أنجانا من هذه لنكونن من الشاكرين، كان في آية أخرى. وهذا الإخلاص الذي يكون في البحر للأسف يتبخر إذا انتهى كل شيء. وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه، فلما نجاكم إلى البر انتهى كل شيء، نسوا الله تبارك وتعالى، وكان الإنسان كفورا. هؤلاء هم المشركون الآن، المشركون في حال الرخاء ينسون الله تبارك، لكن في حال الشدة يدعون الله وحده مخلصين له الدين. وذكر أهل العلم، وهي رواية عن سعد بن وقاص أخرجها النسائي، أنه لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة في الفتح أهدر دماء مجموعة من كفار قريش كان شرهم عظيما، ومن هؤلاء الذين أهدر النبي دمهم صلى الله عليه وسلم عكرمة ابن أبي جهل. فلما دخل النبي مكة فر عكرمة وذهب إلى الشام، ثم ركب سفينة مع أناس في البحر فجاءهم الموج من كل مكان وظنوا أنهم محيط بهم، فقال أهل السفينة لمن ركب فيها: أخلص الدعاء لله وحده فإنه لا ينجيكم الآن إلا الله. يقول الآن هم كلهم مشركون، قائد السفينة المسؤولون يقول الآن أخلص الدعاء لله وحده فإنه لا ينجيكم الآن إلا الله. يقول عكرمة: فقلت في نفسي إن كان لا ينجيني في البحر إلا الله فلا ينجيني في البر إلا الله، لله علي عهد لئن أنجاني الله من هذه لأضعن يدي بيد محمد وأسلم. وكان الأمر كما أراد وأنجاه الله تبارك وتعالى من هذه، وذهب إلى النبي في المدينة، فلما رآه النبي صلى الله عليه وسلم فرح بقدومه وجاء ووضع يده بيد النبي صلى الله عليه وسلم ودخل في دين الله تبارك وتعالى. وهذا كلام أنقله لكم عن الشوكاني محمد بن علي رحمه الله تبارك وتعالى. يقول الشوكاني عن هذه الآية، يقول: وفي هذا دليل على أن الخلق جبلوا على الرجوع إلى الله في الشدائد، وأن المضطر يجاب دعاؤه وإن كان كافرا، أما يجيب المضطر إذا دعاه. يقول: وأن المضطر يجاب دعاؤه وإن كان كافرا. هذه الآن فائدة تأتي. قال الشوكاني: وفي هذه الآية بيان أن هؤلاء المشركين كانوا لا يلتفتون إلى أصنامهم في هذه الحالة، أي في حال الكرب الشديد، في حال الشدة. يقول: كانوا لا يلتفتون إلى أصنامهم في هذه الحالة وما يشابهها، فيا عجبا لما حدث في الإسلام من طوائف يعتقدون في الأموات، فإذا عرضت لهم في البحر مثل هذه الحالة دعوا الأموات ولم يخلصوا الدعاء لله كما فعله المشركون، كما تواتر ذلك إلينا تواترا يحصل به القطع. فانظر هداك الله ما فعلت هذه الاعتقادات الشيطانية، وأين وصل بها أهلها، وإلى أين رمى بهم الشيطان، وكيف اقتادهم وتسلط عليهم حتى انقادوا لهم قيادا ما كان يطمع في مثله ولا في بعضه من عباد الأوثان، فإنا لله وإنا إليه راجعون. يقول: عباد الأوثان كانوا فقط في الرخاء يشركون وفي الشدة يرجعون إلى الله، منتسبون إلى الإسلام في الرخاء يشركون وفي الشدة يشركون، أشد من عباد الأوثان. فتجد أحدهم إذا ضاق به الأمر قال: يا مهدي، يا جيلاني، يا رفاعي، ينادي غير الله، يدعو غير الله، يطلب غير الله سبحانه وتعالى. حتى إن بعضهم قال: إذا ادلهمت الأمور وضاقت فلا تدعو إلا المهدي، فلا يدعى الله ولا يلجأ إلى الله. وهذا شرك أعظم من شرك عباد الأوثان. أعادنا الله وإياكم من هذا الحال. فالأمر خطير جدا مما يقع من كثير ممن ينتسبون إلى الإسلام اليوم من الرافضة والصوفية وغيرهم في انحرافهم في هذه العقائد، وأنهم يدعون غير الله تبارك وتعالى في الرخاء وفي الشدة والعياذ بالله. يقول الله تبارك وتعالى: هو الذي يسيركم في البر والبحر حتى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم بريح طيبة وفرحوا بها جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا أنهم أحيط بهم دعوا الله مخلصين له الدين. وهنا الإخلاص لله تبارك وتعالى يأتي بالفطرة، بالفطرة لا يملك الإنسان إلا أن يدعو الله تبارك وتعالى. ولكن المنحرفين كما قلنا حتى هذه أفسدها عليهم الشيطان والعياذ بالله، فصاروا يلجؤون إلى غير الله تبارك وتعالى: لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين. هذه دعوة الآن، هذه دعوة: لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين. هذا وعد. وآية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف. يقول الله تبارك وتعالى: فلما أنجاهم إذا هم يبغون في الأرض بغير الحق. يعني لم يوفوا بما قالوا، لم يوفوا بما قالوا، أنجاهم الله تبارك استجاب، لأن الله تبارك وتعالى يستجيب للمضطر، ولكن متى؟ إذا دعاه، إذا دعا الله تبارك، إذا لجأ إلى الله تبارك وتعالى. يقول: فلما أنجاهم إذا هم يبغون في الأرض بغير الحق. يبغون، البغي هو الفساد، البغي هو الفساد. وقد جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: إن من المعاصي أجدر أن يعجل الله عقوبتها في الدنيا، يعني جديرة بأن يعجل الله عقوبتها في الدنيا مع ما أعد لهم في الآخرة، البغي وقطع الرحم. يعني هذه المعاصي، معصية البغي الفساد ومعصية قطيعة الرحم. يقول هذه، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: كثيرا، ليس دائما، كثيرا أن تعجل عقوبتها في الدنيا، ولا يعني هذا أنه لا يعاقب عليها في الآخرة. وهذه أيضا من حكمة الله سبحانه وتعالى، لأن البغي كما حدث لقارون لما بغى في الأرض، وغير قارون كثير، عندما يقع البغي في الأرض ترون أن الكثيرين ممن يبغون في الأرض تعجل لهم العقوبة في الدنيا. لماذا؟ حتى لا ييأس الناس من رحمة الله، حتى لا يظن الناس أن هذا مات وانتهى أمره، لا، لا، في الدنيا يأتيه العقاب في الدنيا حتى يرتدع غيره مع ما أعد الله له في الآخرة من العذاب. فالبغي وقطيعة الرحم قد تعجل في الدنيا قبل الآخرة مع بقاء عقوبة الآخرة. ثم قال: يا أيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم، يعني لن تضر الله شيئا، إنكم لن تضر الله شيئا، لن تضر الله شيئا، إنكم لن تبلغوا ضري فتضرون، بغيكم على أنفسكم، أنتم المتضررون من هذا البغي على أنفسكم أنتم. إنما بغيكم على أنفسكم متاع الحياة الدنيا فقط، تتمتعون فيه في هذه الحياة الدنيا. وفي قراءة: متاع الحياة الدنيا فقط، بغيكم هذا، تتمتعون في الدنيا، تتكبر، يتزلف لك الناس، تهين هذا وتذل هذا وتضرب هذا وتقتل هذا، بغي فساد، متاع الحياة الدنيا. وحياة الدنيا حقيرة جدا، ولو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى الكافر منها شربة ماء، كما جاء في الحديث الحسن الذي أخرجه الترمذي وغيره. تعدل شيء عند الله تبارك وتعالى ولا قيمة لها عند الله جل في علاه. قال ثم إلينا مرجعكم، هنا النهاية، فننبئكم بما كنتم تعملون. المرجع إلى الله، النهاية إلى الله، الحساب عند الله. إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومنه إلا نفسه، لا يلوم إلا نفسه، هو الذي تسبب. ولا يظلم ربك أحدا سبحانه وتعالى. ثم ضرب لنا مثالا لهذه الحياة فقال إنما مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام. هنا يمثل الحياة الدنيا بماء نزل من السماء، مطر نزل من السماء اختلط به نبات الأرض، اختلط به نبات الأرض، اختلط بالماء ونزل الماء إلى جذوره ثم نبت، أو اختلط به نبات الأرض أي انتعش هذا النبات حتى تداخل بعضه مع بعض وصارت ألفافا، صارت جنات ألفافا يلتف بعضها على بعض. يقول فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام. يأكل الناس من الفاكهة والخضروات وغيرها، وتأكل الأنعام من القت والزروع التي تكون في الحشائش التي تكون في الأرض، هذه تأكلها الأنعام. في شيء للأنعام وفي شيء للناس، مما يأكل الناس والأنعام. حتى إذا أخذت الأرض زخرفها، تزخرفت تجملت وزينت كما تتزين العروس، خلاص يعني وصلت إلى القمة. حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها، ظن بمعنى تيقن، تيقن أهلها أنهم قادرون عليها، أتاها أمرنا ليلا أو نهارا كما يريد الله تبارك وتعالى، فجعلناها حصيدا، جعلناها حصيدا. واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا. الأمر عند الله جل وعلا، كن فيكون وينتهي كل شيء، سبحان ذي الجبروت والملكوت والقوة جل في علاه. يقول حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أي تيقنوا أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا. أمر الله تبارك وتعالى يأمر الملائكة أتلفوها. قال له صاحبه وهو يحاوره أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا لكن هو الله ربي ولا أشرك بربي أحدا ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا أو يصبح ماؤها غورا فلن تستطيع له طلبا وأحيط بثمره. انتهى كل شيء، أحيط بثمره انتهى كل شيء. فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها. فالأمر عند الله تبارك وتعالى يسير، كن فيكون، انتهى كل شيء بالنسبة لرب العزة تبارك وتعالى. يقول أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا أي تالفة. كيف الأرض المحصودة حصدها غيرهم، حصدها الملائكة بأمر الله تبارك وتعالى. حصيدا كأن لم تغن بالأمس. هل هذه هي التي كانت في الأمس؟ هل هذه هي التي كان فيها الزخرف وزينت كأنها العروس؟ هذه هي تلك؟ هل يعقل هذا؟ في لحظات نمنا استيقظنا لا شيء. أين جنتنا؟ لعلنا دخلنا جنة غيرها، لعلنا أضعنا المكان. لا يمكن أن يكون مثل هذا، لكن عند الله تبارك وتعالى كل شيء جائز، كل شيء ممكن سبحانه وتعالى. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. نعم. قال كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون. نفصل، نبين، نوضح، نبرهن. نفصل الآيات، سواء آيات القرآن هذه التي نتلوها أو آيات الله القدرية، أفعاله وأوامره ونواهيه سبحانه وتعالى. نفصل الآيات لعل لقوم يتفكرون. إذا لا يستفيد منها إلا الذين يتفكرون، أما الذين داجون لاهون لا يدرون عن شيء فلا يستفيدون من هذه الآيات، وما يعقلها إلا العالمون هم الذين يستفيدون من هذه الآيات، وبالتالي يرجعون إلى الله تبارك وتعالى. ولذلك فلما رأوها قالوا إنا لضالون بل نحن محرومون. قال أوسطهم ألم أقل لكم لولا تسبحون، قالوا سبحان ربنا. يعني اعتبروا مما رأوه من ذهاب هذه الجنة التي كانوا يتمنون يعني حصدها. قال والله يدعو إلى دار السلام. سبحانه. والله يدعو إلى دار السلام. باتفاق المفسرين أن دار السلام هي الجنة، والله يدعو إلى الجنة هي دار السلام، لكن اختلفوا لماذا سميت دار السلام؟ يعني السلام يعود على ماذا؟ ما هو السلام؟ والله يدعو إلى دار السلام، ما هو السلام؟ هي الجنة لكن ما هو السلام؟ فذهب بعض العلماء قال السلام هو الله، ودار السلام دار الله، هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام، فالسلام اسم من أسماء الله تبارك وتعالى. قالوا إذن دار السلام هي دار الله الجنة، فالسلام هو الله. وقال آخرون دار السلام هو اسم من أسماء الجنة، عندنا جنة المأوى، وعندنا جنة الخلد، وعندنا جنة النعيم، وعندنا جنة السلام، هي اسم من أسماء الجنان، جنة من الجنان اسمها السلام، كما في النعيم والمأوى بعد ذكرنا جنة الخلد هذا جنة السلام، فهو اسم من أسماء الجنة. وقال بعضهم دار السلام أي السالمة من كل المنغصات والهم والغم، من السلام والطمأنينة والراحة، هذه هي دار السلام. وقال بعضهم دار السلام لأن الله يسلم عليهم فيها، سلام قولا من رب رحيم، لأن الله يسلم عليهم فيها. أو دار السلام لأن المؤمنين يسلم بعضهم على بعض، تحيتهم فيها سلام، أي يحيي بعضهم بعضا بالسلام. أي واحدة، هذا يسمونه اختلاف تنوع وليس اختلاف تضاد، لأنهم متفقون أنها الجنة، ولكن لماذا سميت دار السلام؟ هل هو نسبة إلى الله جل وعلا، أو اسم للجنة، أو عن أفعالهم التي يفعلونها فيها يسلم بعضهم على بعض، أو أن الله يسلم عليهم، أو أنها سالمة من المنغصات وغيرها؟ كل هذا وارد. والله يدعو إلى دار السلام لأن الله تبارك وتعالى عندما يأمرنا بأمر سبحانه وتعالى لأجل أن ندخل الجنة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن هذه الجنة وعن نعيمها صلى الله عليه وسلم، قال إذا دخل أهل الجنة الجنة، إذا دخل أهل الجنة الجنة وأهل النار يؤتى بأنعم أهل النار في الدنيا، بأنعم أهل الدنيا من أهل النار يؤتى به، ف فيغمس غمسة واحدة في النار. هو في الدنيا منعم، ملك ابن ملوك مثل فرعون. فرعون آباؤه فراعنة، هو فرعون إلى أن مات، إلى أن أهلكه الله سبحانه، منعم في هذه الدنيا، يؤتى بأنعم أهل الدنيا. بس فرعون أنعم أهل الدنيا، ما عنده انترنت ولا عنده مكيف ولا عنده هذا. النعيم الحين جاء، الله المستعان. طيب، فيؤتى بأنعم أهل الدنيا من أهل النار، فيغمس غمسة واحدة في النار، ثم يقال له: هل رأيت نعيما قط؟ هل مر بك نعيم قط؟ فيقول له: نسي هذا كله بغمسة واحدة. والعكس صحيح، ويؤتى بأبأس أهل الدنيا من أهل الجنة، فيغمس غمسة واحدة في الجنة ثم يخرج، فيقال له: هل رأيت بؤسا قط؟ هل مر بك بؤس قط؟ فيقول لا، لما رآه ذاك من الجحيم وما رآه هذا من النعيم. أسأل الله يجعلنا وإياكم من أهل الجنة. قال: ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. سبحانه وتعالى يهدي من يريد سبحانه وتعالى، ويهدي من أناب. ليست فيها أن تشهي، لا، الله حكيم سبحانه وتعالى، ولا يفعل شيئا إلا لحكمة. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون؟ فتعالى الله الملك الحق، يعني تعالى عن أن يعبث سبحانه وتعالى. وكذلك لا يهدي هذا ويضل هذا هوى، لا 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 لا, لا أبدا، ولكن يهدي إليه من أناب. والهداية هدايتان: هداية الدلالة وهداية التوفيق. وهداية الدلالة لا يمكن أن يعذب الله عبدا دون أن يهديه هداية الدلالة. الآن أشهر من نعرف من أهل الكفر ثمود، قوم صالح عليه الصلاة والسلام. ماذا قال الله عنهم؟ قال: وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى. إذن الله هداهم، ما قصر معهم سبحانه وتعالى، وبين لهم طريق الخير وطريق الشر، وهديناه النجدين، إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا، فألهمها فجورها وتقواها، بين لهم كل شيء سبحانه وتعالى. وأما ثمود فهديناهم، لكن ما الذي حدث بعد ذلك؟ فاستحبوا العمى على الهدى، هم الذين استحبوا العمى على الهدى. وإذاك الله تبارك وتعالى يهدي من يشاء، أي من يشاء الهداية إلى صراط المستقيم، أو يهدي من يشاء هو هداية التوفيق والإلهام إلى صراط مستقيم. وبينا أكثر من مرة أن الصراط عند العرب هو ما جمع صفات، لا تسمي العرب أي طريق يكون هذا الصراط أبدا، يعني مستحيل مثلا يعني شارع دمشق الآن اللي وراء هذا يكون صراط، أبدا لا يمكن أن يكون هذا صراطا، لا يمكن. الصراط عند العرب ما هو؟ الصراط عند العرب هو أقرب طريق، ما في طريق أقرب منه، وأن يكون واسعا لا يضيق على أحد، وأن يكون متعينا لا يوصل إلا هذا الطريق، وأن يكون واضحا لا يخفى على أحد، وأن يكون موصلا، ما تجي بنص الطريق يقول لك طريق مغلق، لابد أن يكون موصلا إلى المقصود، وأن يكون مستقيما. إذا اجتمعت هذه الصفات الست قالت العرب هذا صراط، هذا صراط. أما غيره فلا تسميه صراطا، تقول طريق. أما الصراط فهو ما جمع هذه الصفات الست. منها تفضل أنت من الست، لا اللي قبلك، أن يكون واسعا اللي وراك، ها صحيح، قول أن يكون مستقيما، ها شلون؟
نفس الشعر
نفس الشعرة هذا من كيسك هذا ها يوصل للمقصود ها من يفيد له أن يكون واضحا أن يكون واسعا قالها أقرب طريق أن يكون مستقيما نبي واحد يجيب لنا الست كلها يلا بسم الله ارفع صوتك لا نبي الست يلا مين يجيب الست كلها بسم الله إذا ما جبت الست توقف على ريل واحدة لصوت العشاء يلا قول ها مستقيم واضح واسع ها موصلا هذا موصلا لا بي واحد يجيب الست ها من يجيبها تجيب الست يلا واسع واضح واسع موصل شنو أقرب طريق لا في طرق وايدة وأن هذا صراطي مستقيم فاتبعوا ولا تتبعوا السبل لا يوصل إلا هو متعين والله بوقفكم كلكم عاري الوحدة لا خلاص عجزت خلاص نعيدها أن يكون مستقيما أن يكون واضحا أن يكون متسعا أن يكون متعينا أن يكون موصلا أن يكون أقرب طريق هذه الست هي صفات الصراط والله أعلى وأعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد يقول أبي شيخ كبير واكتشفت أنه يقع في الزنا تكلمت معه بصورة غير مباشرة لكن لم يرتدع فتكلمت معه بصورة مباشرة فتبرأ مني وهو غير راض عني هل أحاسب؟ لا أديت الذي عليك أديت الذي عليك وبقي عليك أن تدعو له بالهداية بينت الذي عليك جزاك الله خير يقول أبي رجل مريض وهو ذاهب إلى الحج ويسعى الفرائض المختصرة للحج حيث أنه لا يستطيع الزحام بسبب مرضه عملية قلب مفتوح منذ سنة ما في يعني ماذا يقصد الفرائض المختصرة يعني هو أركان الحج أربعة أركان الحج أربعة أركان لا يتم الحج إلا بها وهي الإحرام والوقوف بعرفة والطواف والسعي هذه أركان هذه لا يتم الحج إلا بها إلا بهذه الأربعة أما بقية أعمال الحج فهي إما واجبات وإما مستحبات لكن ليست من أركان الحج المهم يحرص على هذه الأركان أن يؤديها أما بقية الواجبات كالمبيت في ميناء كرمي الجمار كالحلق الحلق سهل ما عنده مشكلة فيه مثل مبيت مزدلفة المبيت في ميناء ليلة عرفة هذه كلها أشياء يعني بين الواجبات والمستحبات فأهم شيء يحرص على هذه الأركان الأربعة نعم ايه ايه جزاك الله خير يقول يعني معلوم ان قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يرد الدعاء بين الاذان والاقامه هذا وقت اجابه دعاء بين الاذان والاقامه وقت اجابه دعاء يقول بعض الناس او كثير من الناس مجرد ان يصلي ركعتين اخذ المصحف وصار يقرا ما يدعو يعني ما يستثمر هذا الوقت يعني يقول ينبغي الإنسان يستثمر هذا الوقت حقيقة للدعاء يعني اقرأ القرآن لكن أيضا لا تنسى الدعاء لو تقول رب اغفر لي قبل أن تبدأ قراءة القرآن أو أنت تقرأ القرآن تدعو أثناء قراءتك القرآن تدعو الله تبارك وتعالى فالقصد أن الدعاء مستجاب هنا بين الأذان وبين الإقامة فإذا صليت ركعتين سواء كانت تحية مسجد أو كانت سنة راتبة احرص على الدعاء انك تدعو ولو اثناء قراءه القران، لكن المهم ان هذا وقت اجابه للدعاء. نعم. لا، الأذكار إذا كانت محددة مثل أذكار الصلاة، أن ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم بعد الصلاة كان يسبح عشرا ويحمد عشرا ويكبر عشرا، أو يسبح 25 ويكبر 25 ويحمد 25، أو يسبح 33 ويكبر 33 ويحمد 33 ويقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له منك الحمد على كل قدير بعد تكملة المئة وغير ذلك. الأذكار المحددة يلتزم الإنسان بها، أما الذكر المفتوح واحد هو جالس هو يمشي هو على فراشه وفي سيارته يذكر سبحان الله والحمد لله، هذا ما فيها حد وعدد محدود، مفتوحة، ادعو بما شئت ولا يضيع شيء عند الله تبارك وتعالى. فالأشياء المحددة مثل أذكار النوم مثلا، لما تسبح 33 وتحمد 33 وتكبر 34، ما يصير واحد يسويها مثلا 37 37 37، هذا خلاف السنة، لكن قل ما جاء في السنة ثم سبح وهلل وكبر على ما تشاء، لكن لا تجعلها معها، لا تلتزمها. فهذا القصد، أن الأذكار المحددة يلتزم بها على حدها، وغير المحددة اذكروني أذكركم، والذاكرين الله كثيرا والذاكرات، بابه مفتوح جدا. وقد يكون بعض أهل العلم أو بعض الناس يكون جرب شيئا، يعني يكون مثلا يقول أنا مرة صارت عندي مشكلة فسبحت الله 100 مرة انحلت المشكلة، صارت لي مرة ثانية انحلت، هذا مو معناه أن هذا صارت سنة، لا، هذا وقعت وافقت هكذا، لا يعني هذا أن السنة الإنسان يلتزمها. مثل الآن السدر الذي يستخدم مثلا للسحر، هذا ما ثبت فيه عن شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما ابن القيم رحمه الله تعالى ذكر أن هذا جرب ونفع. فهذه تجارب، والتجارب لا تبنى عليها يعني أعمال، لكن لو فعلتها لا بأس، لكن ليست بلازمة أن الإنسان يلتزمها. زوجتي عليها صوم رمضان 3 مرات بسبب ولادتها ولكنها لم تصم، فماذا تفعل؟ يعينها الله تصوم، يعني ما يسقط عنها الصوم، ما يسقط عنها الصوم. الآن إذا ثلاث مرات اللي فهمت أنا 3 أشهر لم تصم، تصوم 3 أشهر ولا مفرقة، لكن تحسبها، تكتب مثلا تتأكد هالسنة هذه كم كان رمضان، هل كان 30 أو 29، تحسب هذه الأيام، ثم كلما صامت يوم حذفت يوما، كلما صامت يوما حذفت، حتى تتم 3 أشهر، تبقى في ذمتها، ولا يكفي أن تطعم، لا يكفي أن تطعم، خاصة إذا كانت صغيرة في السن. أما إذا كانت كبيرة لا تستطيع الصوم هذا موضوع آخر، لكن يقول بسبب الولادة يعني معناها صغيرة، يعني يمكنها أن تصوم إن شاء الله تعالى. ما حكم ضرب كتف المصلين في السهو ولا شيء الأولى لكي يتلاصقون، كي يستطيع الشخص صلاة في الصف الأول؟ يعني إذا كان مجرد تحرك واحد وتدخل كل واحد لا بأس، أنت تحرك لك 5 6 إذن 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 لين تدخل بالصف، لا ما يصلح هذا أبدا، لأنك تشغلهم عن صلاتهم. يعني الآن يعني كثير من الناس يشكو من عدم الخشوع في الصلاة، والآن تأتي تحركه في الصلاة أذهبت خشوعه إن كان قد جاءه الخشوع. فإذا كان تحرك واحدا فقط وتدخل لا بأس، أما تحرك أكثر من واحد لا ما يصلح هذا أبدا. كله يسأل يقول ما معنى أن الإنسان في صلاة ما انتظر الصلاة؟ إما أن يكون جاء مبكرا إلى المسجد مع الأذان مثلا أو قبل الأذان، حبسه في المسجد انتظار الصلاة، فهو في صلاة ما كانت صلاة تحبسه يعني منتظر للصلاة، أو صلى المغرب ثم جلس في المسجد إلى صلاة العشاء مثلا ينتظر صلاة العشاء كذلك يدخل في هذا إن شاء الله تعالى. نعم إيه؟ ارفع صوتك. شو الصوت؟ ما سمعت عدل؟ من اللي سمعت عدل؟ أنا مو سامعك عدل. قول مرة ثانية. إيه. ما في شغل. إيه. لا معاشك مو حرام. طالما ما وكل إليك عمل، هو يسأل يقول أنا في عمل أخذ عليه راتبا أحيانا لا أكلف بأي عمل. هكذا؟ فهل يجوز؟ يجوز لك لأنهم العمل الآن في لأن العمل نوعان، إما أن يكون العمل مقابل وقت أو مقابل عمل معين. يعني في إنسان عمله مثل نجار فني، عمله تسوي لنا هذه الخزانة، تصلح لنا هذا الكمبيوتر، هذا عمل. وفي عمل لا، شراء الوقت، أنت عندنا من السابعة إلى الثانية مثلا، خلاص التزام بالوقت، كلفت بعمل، لو لم تكلف بعمل لا شيء عليك إن شاء الله تعالى. أي نعم. في ظل الظروف الحالية هل يجوز التبرع بثمن الأضحية لأهلنا في غزة لتصلهم في صورة مساعدات؟ لا مانع، لا مانع إنسان يرسل أضحيته إلى غزة أو إلى غيرها من البلاد، لا مانع من ذلك إن شاء الله تعالى. ما قولكم في من يستشهد بالآيات بغير ما أراد بها الله، وهذا ما يقع فيه بعض من الحفظة وطلبة العلم، كمن يقول لصاحبه وهو يضع الطعام كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية وغير ذلك؟ لا ما يصلح هكذا استعمال القرآن بهذه الطريقة، كرهه كثير من أهل العلم ونهى عنه، مثل يقول خذ الكتاب بقوة مثلا أو ادخلوها بسلام آمنين أو ما شابه ذلك، ما لهذا نزل القرآن الكريم؟ القرآن الكريم كتاب تدبر وكتاب عمل فنعمل به، لا ليستخدم في مثل هذه الأشياء، هذا امتهان، نوع من الامتهان للقرآن الكريم، فلا يصلح أبدا يستخدم القرآن الكريم بهذه الطريقة والله أعلم. يقول بعض الأشخاص يقولون إنني لو سقيت الأشخاص بعمل بئر ثم عملته ما عملت من المعاصي سأدخل الجنة ابتداء كما في حديث الزانية التي سقت الكلب. طبعا هذا كلام المغرورين، ان الانسان يفعل خير، الله تبارك وتعالى يقول لئن اشركت ليحبطن عملك، وقدمنا الى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. غير صحيح ان الانسان يغتر بعمل قدمه لله تبارك وتعالى ثم يمن بهذا العمل، انا بس سويت هذا. الصلاه افضل من سقي الماء، ركن من اركان الاسلام عندما يصلي الانسان الصلاه كذا. غير صحيح هذا الكلام، الانسان يغتر بعمل قدمه ثم يقول خلاص أنا ضمنت الجنة فيسرف على نفسه في المعاصي، هذا غير صحيح. وإنما هذا وقع في عهد عمر رضي الله عنه لما شرب الخمرة بعض الصحابة، فلما أخذ إلى عمر قال له عمر يعني ألم تعلم بأنها حرام؟ قال ألم يقل الله تبارك وتعالى ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعم إذا ما اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا؟ قال لو اتقيت ما شربتها. قال لو اتقيت ما هو فهم خطأ، فهم الآية فهم الخطأ، أن أنا من الذين آمنوا واتقوا إذن لا يحاسبني الله، فأكر عليه عمر وقال لو اتقيت الله ما فعلت ذلك. وهذا الذي يقول حفرت البئر، لو اتقى الله تبارك وتعالى ما أقدم على المعاصي، ولكنه ميزان طاعات ومعاصي، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا، فأيما قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء، وأيما قلب أنكرها نكتت فيه نكتة بيضاء. إذن هي نكت ينكتها الإنسان في قلبه من خلال هذه الأعمال، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. فأنت إذا فعلت صنعت هذا البئر فنقطة خير، لكن إذا فعلت المعصية نقطة شر، ثم بعد ذلك ميزان، فأي الميزانين ثقل كانت العاقبة والله المستعان. يقول أبي لم يعطي حق أخواته البنات كاملا، هل علي شيء في حياتي أو بعد ما يتوفى؟ نعم عليك في حياتي وعليك بعد أن يتوفى، أما في حياته فعليك أن تناصحه وتذكره بالله تبارك وتعالى. يعني فهمت يعني ما أعطى أخواته الميراث، أخذ ميراث أخواته الأب، يعني عمات الابن هذا السائل، فتناصحه وتذكره بالله وأنه يجب أن يعيد الحق إلى أهله، هذا في الدنيا. أما إذا توفي هذا الأب أنت تعيد هذا المال من ميراثك من أبيك، لأن هذا المال مال مغتصب، مال مغتصب من آخرين، فتعيد هذا المال إلى عماتك تعطيهن الحق الذي لهن، ما يباح لك هذا المال لأن هذا مال مغتصب، فيجب عليه أن يعيده إلى أهله. ما أشوفك، يلا قوم. صح. اي نعم. ايه اشوى حسب تقول بتصلي بالبيت. يقول الان لشدة الحرارة الان الحمد لله على كل حال، صلى الله تبارك وتعالى يهون علينا في الآخرة. يقول شدة الحرارة هذه الأيام، فأنا أفضل يقول أذهب إلى المسجد ماشيا، لكن إذا مشيت يصيبني العرق وقد أوذي المصلين بهذا العرق، فهل أفضل أن أذهب بالسيارة مثلا بحيث أن يكون شغل المكيف حتى يصيبني العرق وأدخل وأصلي؟ يعني لا أستطيع أن أقول هذا، لكن إذا كان فعلا يعني المسافة طويلة ويصيبك العرق ممكن نعم أن نقول تذهب بالسيارة، لكن إذا كانت المسافة قصيرة لا تذهب ماشيا إن شاء الله تعالى. نعم. أبيت اللعن؟ إيه. حكمها؟ ما في شيء، لكن كلمة عند العرب يقول ما يصير. أبيت اللعن يعني ما راح أسوي هالشيء هذا. كلمة تستخدمها العرب قديما. تبي تقولها الحين؟ لا لا. أبيت اللعن مثل يعني اللي أذكره ما حد يذكر معناها، أنا لست متأكد من معناها تماما، أحد يذكر معناها؟ سوء الأخلاق؟ ما يحضرني، إن شاء الله الأسبوع الجاي نجيبها إن شاء الله، بس ما يحضرني الآن معناها، بس هي عادية يعني. نعم. هل الجائزة النقدية والسحوبات في البنوك الإسلامية تدخل في القمار؟ تركها أحسن، لكن ليست من القمار إن شاء الله تعالى. يقول لدينا خادمة تريد اعتناق الإسلام، ماذا نفعل؟ قل لها قل لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، وإذا كانت نصرانية وأن عيسى عبد الله ورسوله وانتهى الأمر، الحمد لله سهل الأمور. ثم بعد ذلك أحضر لها بعض الكتيبات أو الأشرطة أو أرشدها إلى بعض المواقع. من وليد صالح؟ عند سعدون عندك ها؟ واحدة تعتنق الإسلام تعطيه المواقع وهاتي. اي نعم بري المواقع وكذا. هل يجوز للزوج أن يأخذ ذهب زوجته لكي يساعد في بناء منزل لهما؟ برضاها، إذا كان برضاها يجوز، أما بغير رضاها لا، هو المسؤول عن السكن ليست هي، الزوج هو المسؤول عن توفير السكن وليست الزوجة، فلا يجوز له أن يأخذ مالها بدون رضاها، أما إذا رضيت فالحمد لله. هل يجوز القراءة من المصحف أثناء الصلاة؟ إذا كانت صلاة نافلة فالأمر في هذا واسع، أما إذا كانت صلاة فريضة فالأصل عدم الحركة، سواء حركة العين أو حركة اليد، فيقرأ مما يحفظ، لكن لو قرأ من المصحف صلاة صحيحة في النهاية. نعم. إيه؟ إذا امتلك، إذا ما يقول، إذا كان الأب أخذ هذا المال وصرفه يعني لم يبقى شيء خلاص بذمة الأب ليس على الولد شيء. أي نعم. نعم. صحيح. نعم أن أهل الجنة يدخلون جردا مردا يعني ليس عليهم شعر لا لحية ولا شارب يعني كذا، وأعمارهم 33 على عمر سن أهل الجنة جميعا 33، وطولهم على طول آدم عليه الصلاة والسلام 30 ذراعا في السماء. نعم. ماذا نفعل مع الشخص الذي يسب السنة؟ طبعا لا يجوز هذا الأمر سب السنة، وهذا بلغ عنه اشتك عليه ارفع عليه قضية. الذي يسب سنة النبي صلى الله عليه وسلم ترفع عليه قضية، لا يترك أمثال هؤلاء، ولا تسمح له بدخول منزلك ولا تجلس معه. لا بد أن تكون لنا مواقف يعني حقيقية مع هؤلاء. والدي لا يريد مني شيئا، والدي لا يدري عني شيئا، لا يسأل عني منذ ولدت، مع العلم أني أحاول أتواصل معه لكن يرفض أني أزوره، مع أني أتواصل مع إخواني نجتمع لكن بدون جدوى، ماذا تنصحني يا شيخ؟ الله يهديه، يعني هذا من حقوق الآباء للأبناء والعياذ بالله، وهذا أمر نادر وغريب لكن موجود للأسف، وهو عقوق الآباء للأبناء. أنت أديت الذي عليك ولم تقصر، استمر على ما أنت عليه، يعني اتصل به، أرسل له رسالة، بلغ إخوانك أنك تريد أن تراه أو كذا، وهذا كذي، وذنبه على جنبه، يعني هو الذي يتحمل هذا الذنب، أما أنت فأديت الذي عليك والله المستعان. أحيانا يوجد عمود بين صفوف المسجد، هل نترك الصف أو نصلي فيه؟ نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة بين السواري، والصلاة بين السواري المنهي عنه أن تقطع السواري الصف، يعني مثل هذه السواري الآن التي في المسجد الآن، إذا صلينا بين الساريتين لا بأس، لكن لا يكون تكملة الصف بعد السارية، بحيث تكون الساري قطعت الصف، هذا منهي عنه، مكروه أن تقطع السارية الصف، فيصلي فقط بين الساريتين ثم الصف الذي بعده يبدأ من جديد، ولا يكمل الصف بعد السارية، فيكون قطعا للصف. ما في أسئلة دي. طيب أنا سأكمل ما خلصت. أي نعم. طيب فيكره أن يصلي بين الساريتين، يكره أن يصلي بين الساريتين إلا إذا لم يكن أحد خلف الساريتين، ولا يجوز هذا إلا في حالة الضيق، إذا ضاق المكان بأهله جاز، فالأمر في هذا سهل إن شاء الله تعالى. يقول إذا أسلمت المرأة عند كافر، هي كافرة وهو كافر ثم أسلمت، فكيف يكون الطلاق؟ يعني إذا كان هو رفض ما في طلاق، هذا يسمى فسخا، يسمى فسخ، يفسخ النكاح، لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن، هذا فسخ للنكاح ما يحتاج إلى طلاق، يفسخ النكاح بين المسلمة وغير المسلم، مثل فسخ النكاح بين المسلم والبوذية مثلا، البوذية أو مجوسية أو هندوسية أو ملحدة، هذا فسخ، يسمى فسخا ولا يسمى طلاقا، لا طلاق بينهما، وإنما فسخ، لو مجوسي وزوجته مجوسية أسلم لا نقول له طلق، نقول يفسخ النكاح إلا أن تسلم، فهذه لها حالتان، إما أن تدعوه إلى الإسلام فإذا أسلم تبقى معه، وإما أن تفسخ النكاح، يفسخ النكاح القاضي، القاضي يدعوه إلى الإسلام، فإن أسلم أبقى نكاحهما، وإن امتنع يفسخ القاضي هذا النكاح، وأما إذا كان خارج البلاد فهذا يرجع إلى تقدير القاضي، إيه كويت أو غيرها. أديت حجتي ولله الحمد منذ سنوات، وكان بداخل إحرامي سير ليمسك الإحرام، أي الحج صحيح، الحج صحيح. ما الفرق بين الموسيقى والأغاني؟ الموسيقى الآلات والأغاني الكلام، الموسيقى هي الآلات والأغاني هو الكلام، والأغاني حسن وحسن وقبيح وقبيح، يعني بحسب الكلمات، إذا كانت الكلمات حسنة مقبولة، إذا كانت الكلمات سيئة غير مقبولة. وأما الموسيقى فهي محرمة مطلقا، سواء كانت حتى لو في يعني أغنية في ابتهال ديني على كلامهم يعني أو كذا، ما تجوز. فالموسيقى شيء والأغاني شيء آخر. ما سألت؟ يلا. أعد أعد. لا، الإنسان إذا سهى في صلاة الجماعة الإمام يتحمل عنك، الإمام يتحمل سهوك إلا إذا سهيت عن ركن، يعني ما سجدت مع الإمام مثلا إلى أن قام من الركن، هذا ما يسقط، لكن الواجبات والسنن وهذا كلها تسقط في حال كونك مأموما. نعم نعم. المني المهدي الله عليه يقول بالنسبة للمهدي الذي سيخرج، يقول أنه جاء في بعض الأحاديث يصلح الله في ليلة، يقول ليش ما صار صالح؟ هذا أمره، النبي يخبر عن واقع صلى الله عليه وسلم أن هذا الرجل يكون من عامة الناس، ثم الله تبارك وتعالى يقذف الهداية في قلبه، ثم يقوم ويدعو إلى الله تبارك وتعالى ويتبعه الناس ويظهر الله أمره سبحانه وتعالى. أي نعم. يقول الاستمناء هل يفسد الصوم؟ إذا كان متعمدا يقضي هذا اليوم، إذا كان متعمدا فإنه هذا يقضي هذا اليوم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم أو قول الله تبارك في الحديث القدسي يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي، وهذا لم يدع شهوته فيقضي هذا اليوم. هل يجوز أن أصلي الفريضة خلف رجل يصلي السنة؟ يجوز، بس بشرط أنكما تتفقان قبل الصلاة، لا تدخل مع واحد هو يصلي وتأتي بجانبه وتجعله إماما وهو لم ينوي الإمامة، لكن إذا اتفقتما في البداية لا بأس. ما حكم الاستنقاص بين القبائل أو غيره؟ لا يجوز، لا يجوز تنقص الناس والسخرية بهم والطعن فيهم. والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن ثنتان في أمتي هما كفر، الطعن في الأنساب، ذكر أن الطعن في الأنساب، وذكر أهل العلم أن الطعن في الأنساب له حالان، الحال الأول هو أن ينكر النسب، الطعن ذا أن يسخر من النسب، وهذا كله محرم لا يجوز. لي 4 بنات، الكبيرة في الجامعة أول سنة، أمها منقبة والأب متدين، بس هي أخلاقها ليست جيدة، ضربتها كثيرا، وكذلك أمها منعتها من الكلية، وتدخل الدكتور في الجامعة قالت لي أنا أتابعها، ورجعت ثاني تكلم أولاد، ماذا أفعل؟ هل أنا أذهب لها إلى الدكتورة نفسية؟ وفعلا تعاني من مرض نعالجها، هل أقعدها في البيت؟ نعم، لابد أن تحفظها يعني من هذا، ولو تخرجها من الجامعة يعني إذا كانت يعني تقع في الحرام أو كذا، أو تذهب بها الدكتورة النفسية مثلا تشوفها، لا بأس إن شاء الله. هل يجوز إعطاء الزكاة نقدا؟ إذا كانت إجابة نعم، بمن تنصحنا أن نعطي الزكاة؟ تعطي الزكاة للأصناف الثمانية التي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم، إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلف قلوبهم في الرقاب والغارمين وفي سبيل الله ابن السبيل، هؤلاء هم الذين يعطون الزكاة، فاسأل عن هؤلاء الفقراء وقدمها لهم بنفسك، وإن كان قريبا فهو أولى أن تعطى الزكاة للأقارب الفقراء أولى من غيرهم. نعم. الصلاة وقت النهي هذه فيها خلاف بين أهل العلم، وهي أداة تحية المنس في أوقات النهي. أوقات النهي اللي هي بعد صلاة الفجر قبل الشروق، ومن الشروق إلى ارتفاع الشمس، وقبيل صلاة الظهر قبل أذان الظهر يعني بربع ساعة ثلث ساعة، وبعد العصر إلى أن تحمر الشمس، وعند احمرارها إلى أن تغرب. هذه يسمونها أوقات النهي. ثلاثة أوقات شديدة الكراهة يعني أو التحريم، وهي عند وصول الشمس إلى كبد السماء، وعند الغروب، وعند الشروق. أما بعد العصر وبعد الفجر أخف. فإذا كانت تحية مسجد فبعض أهل العلم أو أكثر أهل العلم ذهبوا أنها لا تصلى تحية المسجد في أوقات النهي، يأتي ويجلس. وذهب البعض الآخر أنها تصلى، وهذا أظهر، والله أعلم، أنك إذا دخلت في وقت النهي تصلي تحية المسجد. لكن إذا دخلت قبل الغروب بدقيقتين، أو قبل الشروق بدقيقتين، أو قبل أذان الظهر بدقيقتين، أو هكذا يعني قريب جدا، توقف، تظل قائما حتى يعني يخرج وقت النهي يعني، والله أعلم. نعم. السرحان إيه؟ ما له الحل يعني؟ ما عندي حل. يجوز شنو؟ يقول عن السرحان في الصلاة يعني كيف نعالجه هكذا؟ نعم، هو لا شك يعني هذا مما ابتلينا به كثيرا، وصلى الله تبارك وتعالى يحفظنا جميعا، وأن نجعل من يخشع في صلاته. ولكن ذكر أهل العلم أن أسباب الخشوع في الصلاة ستة، إذا التزمت بها إن شاء الله تعالى يذهب عنك هذا السرحان والسهو في الصلاة. أولها حضور القلب، أن تحضر قلبك معك في صلاتك، أن يحضر القلب في الصلاة. الثاني أن تستحضر عظمة الله، وأنك تقف الآن بين يدي الله سبحانه وتعالى. الأمر الثالث وهو التدبر، تدبر وفهم ما تقرأ، سواء كان من القرآن أو الأذكار، تفهم معانيها بحيث أنك تعيش مع القرآن، تعيش مع الأذكار. الأمر الرابع الخوف، أنك تخاف أن ترد عليك هذه الصلاة أو لا تخرج منها إلا بأجر قليل. الأمر الخامس الرجاء، ترجو أن تكون هذه الصلاة ذخرا لك عند الله تبارك وتعالى فتحسنها حتى يكون الذخر كثيرا عند الله تبارك وتعالى. الأمر الرابع السادس والأخير الحياء، أن تستحي من الله كيف أنك تقف بين يديه وتسرح عنه، تنشغل بغيره. لعلك إذا التزمت هذه الأمور الستة إن شاء الله تعالى يعني يذهب عنك السهو في الصلاة. يقول دائما أحلف أحس عليه كفارات كثيرة لا أعلم عددها، هل يجوز أن نجمع في كفارة واحدة؟ هذا المصريين ماذا المصريون ماذا يقول؟ يكون كان غير كشطر ها؟ إيه لا ما يجوز، كل واحدة لها كفارتها، كل لا تحلف امسك. يقول الله تبارك وتعالى واحفظوا أيمانكم، قال أهل العلم حفظ اليمين يكون بأن لا يحلف إلا بالله، وحفظ اليمين يكون بعدم كثرة الحلف، وحفظ اليمين يكون بأن الإنسان إذا حلف على شيء ينفذ ما حلف عليه، وحفظ اليمين أنه إذا حلف ولم يوفي حنث فإنه يكفر عن يمين. هذا كله من حفظ اليمين، فلا تكثر من اليمين، هذا أولا. الأمر الثاني إذا كنت تذكر أشياء معينة حلفت بها، إذا كان مكررا يعني نفس الحلف، والله لا أدخل بيت فلان، ثم بعد يومين قلت والله لا أدخل بيت فلان نفسه بيت عبد الله، ثم بعد أربعة والله لا أدخل بيت عبد الله، هذا يمين واحد لكنه مكرر تأكيد. لكن إذا قلت والله لا أدخل بيت عبد الله هذا يمين، والله لا أدخل بيت سالم هذا يمين ثاني، والله لا أدخل بيت علي هذا يمين ثالث، كل واحد له كفارته إذا يعني حنثت في هذا اليمين، فتحسب كم يمين وتكفر عن كل يمين. كيف أنتظم في صلاتي وأذهب قبل الأذان؟ اجعل لك مشروعا، يقول كيف يعني كيف أحافظ أن أذهب إلى المسجد يعني مع الأذان؟ اجعل لك مشروعا، يعني مثلا قل أنا أريد أن أختم القرآن في الشهر، مثلا كل شهر عندي ختم من القرآن الكريم، والختمة يعني أقرأ ما بين الأذان والإقامة. خلاص ستضطر إلى أنك مجرد يؤذن أو قبل الأذان تكون في المسجد حتى تستثمر هذا الوقت، ثلث ساعة، ربع ساعة، 10 دقائق، بغض النظر مدة ما بين الأذان والإقامة، وتقرأ بها الوردة الذي تريده. اجعل لك مشروعا أو أحفظ حديث أو يكون مع موعد مع بعض الإخوة من أصدقائك أو إخوانك أو كذا، بحيث أنكم تراجعونك تقرأون كتابا أو كذا. اجعل لك مشروعا، إذا جعلت لك مشروعا ستلتزم إن شاء الله تعالى بالذهاب مبكرا إلى المسجد. وأنا صغير كنت أسرق، والبعض أذكر والبعض لا، فهل علي شيء؟ ما أنا عارفك حتى أني أسرق من الطيارة والفنادق، أهم شيء إن شاء الله ما سرقت من المساجد، أهم شيء. الله المستعان. على كل حال، إذا كان هذا السارق قبل الحنث، يعني قبل البلوغ، إذا كان قبل البلوغ فليس عليه شيء، إذا كان قبل البلوغ ليس عليه شيء، لأن القلم مرفوع عنه حتى يحتلم. لكن هذا لا يعني أن المسروقات لا ترجع إلى أهلها، فليس عليه شيء من الإثم، لكن المسروقات يجب أن تعاد، يجب أن تعاد إلى أهلها إن كان يذكرهم. إن كان لا يذكرهم وكانوا مسلمين يتصدق عنهم، وإن كانوا غير مسلمين يستغفر الله تبارك وتعالى، أن الصدقة لا تنفعهم. لكن إذا كان يذكرهم سواء كانوا مسلمين أو غير مسلمين يعيد لهم أموالهم. يقول: قلت إن صلاح الدين أيوب من الأشاعرة، وهذا لا يعيبه لأنه يبحث عن الحق، إذن كل من الفرق الضالة تبحث عن الحق، نريد توضيح. إيه صحيح، كل إنسان يعني يريد الحق واشتبه عليه فهو معذور عند الله تبارك وتعالى، لكن إذا بين له الحق وأصر على ما هو عليه من الباطل هذا الذي يؤاخذ عند الله تبارك وتعالى. أما الإنسان إذا بذل وسعه وبذل الأسباب وحاول الوصول للحق وقال اللهم أرني الحق حقا وارزقني اتباعه، لكن كان هناك رفقاء سوء أو لبس عليه أو غير ذلك من الأمور، لا شيء عليه إن شاء الله، معذور عند الله جل وعلا، سواء كان بالنسبة لصلاح الدين أو غيره. إيه، يقول: إذا حلف ثم استثنى قال إن شاء الله، لا 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 يكون الحلف هذا غير ملزم، غير ملزم. إذا استثنى يكون غير ملزم. اللي يرفع إيده من نكرة ترفع صوتك، يلا. الأضحية، في الأضحية أنك تأخذ من شعر رأسك أو الأضحية هو يدفع مالها؟ إذا كان هو الذي يدفع ثمن الأضحية لا يأخذ من شعره ولا من رأسه ولا من بشره، لا، إلى أن يضحي. أي نعم. والله أعلم، وصلى الله عليه وسلم.